أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: كتاب القضاء، أي الحكم بين الناس. لأنه لماذا قال أي الحكم بين الناس؟ باعتبار أن القضاء في اللغة العربية تطلق على عدة معاني، مثلا تطلق على الأمر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك، أمر ربك، حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. مثلا يطلق القضاء على قضاء صلاة الصلاة، قضاء الصيام، قضاء العبادة. مثلا يطلق القضاء على الموت، فمنهم من قضى نحبه. واضح عرفت الفكرة. وأيضا يطلق على معاني أخرى، لكن المقصود هو الحكم بين الناس، الفاصل بين الخصومات أو في الخصومات. قال أي الحكم بين الناس، وهو واجب كفاية في حق الصالحين له، إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه. إما أن يكون الإمام موجود أو لا يكون الإمام موجود. إذا كان إمام الأصل، يعني المعصوم عليه السلام، إذا كان إمام الأصل موجودا فهو القاضي، وعليه أن ينصب في النواحي التي لا يوجد فيها قاضي، يلزمه أن ينصب قاضيا متوفرة فيه الشروط. لماذا؟ حتى لا يختل النظام، وامتثالا لقوله تبارك وتعالى: وأن أقيموا الدين. أما إذا كان الإمام الأصل غائبا فوجوب القضاء وجوب كفائي على الصالحين له، يعني على العلماء المجتهدين، يجب عليهم على نحو الكفاية، يجب عليهم جميعا على نحو الكفاية، يعني يقوم به من فيه الكفاية، من به الكفاية. فإذا قام من فيه الكفاية بهذا العمل الخطير يسقط عن الباقين، هذا معنى الوجوب الكفائي. لكن في حق الصالحين منه، لا على جميع الناس. يعني نسأل الحين مثلا بلدة الأحساء لا يوجد فيها مثلا لا يوجد فيها قضاء، يجب على المجتهدين منها على نحو الوجوب الكفاية عليهم كلهم، يجب عليهم أن ينصبوا من أنفسهم قضاة على قدر الكفاية. إذا يحتاج البلد 5 يجب على 5، يحتاج البلد 10 ينصبون من أنفسهم 10، وهكذا. فإذا قام به من به الكفاية حينئذ يسقط الوجوب عن الباقي، وهو واجب كفاية في حق الصالحين له. أما بالنسبة لشروط القاضي سيأتي إن شاء الله بعد قليل. إلا أنه مع حضور الإمام عليه السلام، يكون شنه القضاء وظيفة الإمام عليه السلام أو وظيفة نائبه، فيلزمه، يعني يلزم الإمام عليه السلام نصب قاض في الناحية، يلزمه نصب قاض مع وجود الإمام. لكن إن تمكن، إن كان مبسوط اليد، وإلى الآن يعتبر الإمام موجود لكنه غائب، عرفت الفكرة، غيابه يمنعه من النصب، واضح الفكرة. فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم بطبعا الناحية، الناحية يعني أطراف البلاد التي لا أطراف البلاد التي لا يكون إمام فيها. مثلا إمام مثلا في الأحساء، نرجو من الله ذلك اليوم أن يأتي ذلك اليوم اللي الإمام يكون في الأحساء. إذا كان الإمام مثلا في الأحساء ما موجود في الرياض قاضي، ينصب قاضيا في الرياض، ينصب قاضيا في المدينة، ينصب قاضيا في النواحي التي لا يوجد فيها الإمام. فيلزمه عن الناحية، سواء من الناحية العقلية أو من الناحية الشرعية، لأنه مع نصب القاضي يحفظ النظام الاجتماعي والإنساني. أما إذا الإمام ما ينصب مع وجوده ولا ينصب يختل النظام، تعالى الإمام عن فعل ذلك علوا كبيرا. فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به، ويجب على من عينه الإجابة. لو أن الإمام التفت لزيد قال: يا زيد اذهب واقضي بين الناس في الناحية الفلانية، يجب على زيد تعيينا أن يذهب، لا يمكنه التخلف. ولو لم يعين وجبت كفاية. يعني إذا ما عين الإمام يجب على العلماء الذين هناك أن شنهم يقضون بين الناس على نحو الكفاية، على نحو الكفاية. مثلا أنا أمثل لك الآن، الإمام غير حاضر الآن في الحسن مثلا، ما في قاضي، يجب على العلماء أن يعينوا، وهم يجلسون ويعينون من به الكفاءة ومن به الكفاية. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، لنفرض أنه الإمام معين، عرفت الفكرة؟ معين وفي هالبلد في علماء، لكن الكفؤ لقيادة هذا المنصب وهو القضاء واحد، يتعين عليه ذلك الواحد، يجب عليه مباشرة، ما يحتاج بعد أحد يتكلم، خلاص إذا عارف روحه أن مهن إلا أهوى، عارفين الناس عارفين العلماء مهن إلا أهوى، يجب عليه تعيينا. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، ولو لم يعلم به الإمام لزمه طلب. لنفرض أن مهن إلا واحد عالم في المنطقة، عليكم السلام ورحمة الله، لنفرض أنه ما في في المنطقة إلا عالم واحد، والإمام بحسب الظاهر لا يعلم به ويجد فيه الكفاءة لقيادة هذا المنصب، يجب أن يطلب، يقول سيدي أطلب منك القضاء أن أكون قاضيا. لماذا؟ لحتى لا يختل النظام، واضح الفكرة؟ مثل الآن لو مثلا منطقة ما عليها أمير، شو تصير البلد فوضى. فلذلك شنه يطلب من الإمام، يقول اجعل لنا أميرا، واضح الفكرة؟ كذلك بالنسبة للقاضي. لذا قال ولو لم يعلم به الإمام لازمه الطلب، يعني يطلب من الإمام في أن يتصدى لهذا المقام، وفي استحبابه مع التعدد عينان قولان أجودهما ذلك مع الوثوق بنفسه بالقيام فيه. إنزين الإمام لنفرضه ما طلب وفي متعددين، هل يستحب على كل فرد أن يطلب؟ لأنهم القادرين مجموعة، يقول لك يحتمل أن الاستحباب باقي على الجميع أن يطلبوا، مو فقط واحد، واضح الفكرة؟ لذا قال وفي استحبابه مع التعدد عينان، يعني يشمل الاستحباب لدى الأفراد كلهم، يقول قولان لأنه الإمام مفروض ما طلبهم، فالمفروض ما بواجب عليهم، وبعضهم يقول لا وإن لم يطلبهم الإمام بس لتوقف حفظ النظام يجب عليهم. فلذلك عرفت شلون، حتى لو كان هو مو واحد مو متعين عليه، مع ذلك مجموعة، يستحب لكل فرد أن يطلب. لكن هذا لا يخلو من حزازة، يعني تصور احنا خمسة في منطقة، الإمام ما عين أحد ولا حط طلب، لابد للمحل شنو للبلدة من الآن، لو احنا كلنا قلنا يستحب ان نطلب، ما يصير حزازة، اشتغل انا اطلب فلان يطلب فلان يطلب فلان يطلب فلان يطلب. ولذلك يعني من هذا الباب بعضهم قال يحتمل انه شنو ان لا يستحب الطلب عند التعدد، انما يستحب الطلب لو كان الكفؤ واحد، واضح الفكرة؟ قولان أجودهما ذلك. ليش أجودهما ذلك؟ يقول حتى لو كان في عزازة، لكن بالنتيجة لا يختل النظام الإنساني والاجتماعي، يعني مع الوثوق من نفسه بالقيام به. شلون
أجودهما؟ يعني
الاستحباب مع الوثوق من نفسه بالقيام به. وفي الغيبة، هذا كان كله وين؟ لو كان الإمام حاضر قلنا هو يلزمه أن ينصب. الآن في حالة الغيبة ماذا يفعل؟ يقول لك ينفذ حكم الفقيه الجامع للشرائط. لذا قال وفي الغيبة، يعني مع عدم حضور الإمام عليه السلام، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. شن هي شرائط الإفتاء؟ وهي البلوغ، فلو كان المجتهد صبيا لا ينفذ حكمه، والعقل فلو كان مجنونا لا ينفذ، والذكورة لاشتراط الرجل في الروايات، انظر إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا. إذن بنا هذا رجل، إذن المرأة لا تصلح لهذا المنصب للقضاء. وعندنا روايات أخرى أيضا، يعني أكو كلام أن المرأة هل يمكن أن تقضي أو لا تقضي. بلي هذا مثل مثلا وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، يا علي ليس على المرأة جمعة ولا جماعة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله ولا تولى القضاء. أي طبعا في أكو كلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله من حيث السند وغيره، بس اللي هي في إذا طبعا هذا خبر أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أباه وصية النبي، هذا يعني مو شو اسمه مو في رواية مناهي النبي، لكنه في رواية أخرى أيضا لاحظ مثلا خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظر إلى رجل منكم. صريح رجل بلي. في رواية أخرى خبر أبي خديجة الآخر، بعثني أبو عبد الله عليه السلام بلي إلى أصحابنا فقال فقل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى حد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضية، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. عرفت الفكرة؟ دادي. مقبولة عمرو بن حنظلة أيضا لما قال عن رجلين، سألت أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك، إلى أن قال قلت فكيف أصنعان؟ قال ينظرون من كان منكم من كان منكم يعني مفجال حملوها. على أي حال مجموعة روايات صريحة بأنه لابد أن يكون ذكرا ورجلا، الرجل يعني معناته أيضا بالغ لا يصح أن يكون صبيا. والذكورة والإيمان، إيمان بيّنها رجل منكم يعني مؤمن شيء اثنين عشر، والعدالة لأنه يقبل لا يقبل خبر الفاسق، وطهارة المولد إجماعا، والكتابة والحرية والبصر على الأشهر. الكتابة هل تشترط في القاضي أم لا؟ وقع الكلام بينهم، بعضهم قال لابد وهو الأشهر الأكثر ذهبا لأن الكتابة شرط في القاضي. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط الخصومات بلا كتابة. وبعضهم قال لا، لأن الأول الإطلاقات الأدلة تشمل حتى غير الكاتب، عرفت شلون؟ وبعضهم يكتفي بأنه شنه لازم أنه يكتب ما دام عنده شهود وكتاب، هو بلازم أخوة يكتب، خل غيره يكتب مو بلازم أخوة يكتب، عرفت شلون؟ يقول والكتابة والحرية. الحرية أكو كلام عندهم باعتبار لماذا بعضهم اشترط الحرية؟ اشترط بعضهم الحرية لأنه يقول لك هو هذا مولى وهو دائما مشغول بشنه بأوامر ونواهي سيده، صح ولا لا؟ فلا يمكن له أن، وبعضهم قال لا إطلاقات الأدلة تشمله وهو الأقوى. والبصر، لماذا البصر في القاضي؟ لأنه يقول لك حتى يميز بين المدعي والمدعي عليه. واضح الفكرة؟ كيف يضبط الخصومة إذا ما يعرف المدعي والمدعي عليه مع الرجوع والروح والجية؟ لابد أن يكون بصيرا. بعضهم قال لا، حين هو أنبياء صاروا عميان مو مش اسمه بعده أي، فليش يعني إذا كان عنده شهود هو إيش واقع يحتاج البصر؟ عنده الشهود، عرفت شلون؟ وعنده الحفظ، ملتفت أنت الآن؟ فلا داعي أن يعني يكون هو لازم أن يكون بصيرا، لا ليس شرطا. وطلقت الأدلة أيضا تشمل القاضي البصير وغير البصير. والبصر على الأشهر، والنطق وغلبت الذكر، وغلبت يعني لابد يكون حفاظ، والنطق طبعا لابد أن يكون يتكلم، وما يتكلم هذا يعني من الشروط الواضحة بعد النطق ما يحتاج يشهد عليه. وغلبت الذكر يعني يكون حذرته أقوى من نسيانه، والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، ويتحقق شلون يتحقق الاجتهاد؟ قال ويتحقق بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام. يعني لابد أن يكون القاضي عارفا بعلم الكلام. علم الكلام شنو هو؟ عبارة عن ذلك العلم الباحث شنو في أصول الدين الخمسة: التوحيد والعادل والنبوة والإمام والمعاد. واضح؟ والأصول، أصول الفقه، واضح، والنحو والتصريف. الفرق بين النحو والتصريف شنو؟ النحو هو عبارة عن ذلك العلم الباحث في أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. عرفت شلون؟ التصريف هو عبارة عن ذلك الباحث في الكلمة من حيث تصريف الكلمة، البناء من حيث البناء، لا من حيث من حيث الإعراب، من حيث البناء لا من حيث الإعراب. طبعا النحو هو الباحث في شو اسمه في هذا في يعني في اللي بعبارة أصرح، التصريف يبحث في الكلم من حيث البنية، هل هي ثلاثية أم رباعية، هل كذا. واضح الفكرة؟ بدي. ولغة العرب، بعضهم ما اشترط لغة، لابد يكون عارف بلغة العرب، باعتبار أن الأحكام الشرعية اليوم الكتب ترجمت وكذا، وكثير تلقاه قاضي عارف ولكن يعرف لغة العربية، يعرف اللغة الفارسية، هو فارسي ويعرف أحكام الله تبارك وتعالى، لكن ما يعرف شنو، يعرف يقرأ ويكتب بالعربية لأنه فارسي ولغة اللغة يعني حروف حروف عربية، أما ما يعرف الكلام الفارسي ولكن يعرف الأحكام، يعرف الأحكام يعني القول لابد أنه يعرف لغة العرب لأجل يعني استنباط الأحكام الشرعية. هذا مقصود استنباط الأحكام الشرعية الموجودة الآن الكتب الفارسية، ويستطيع أن يحكم استنباط أحكام شرعية إذا ترجمت له الآية ترجمة صحيحة، واستطاع أن يستنبط حكما شرع ترجمت له الآية إلى الفارسية، إلى الفارسية أو إلى الإنجليزية، واستطاع يعني بترجمة صحيحة خالي من الخطأ. عرفت شلون؟ ما يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي إذا هو عارف المقدمات، طبعا يستنبط يعني لازم اللغة العربية. نعم هذا أفضل، لو كان عارف بلغة العرب قطعا يكون إدراكه وتبادراته فهمه للكلام أدق يصير.
الأولى أنه مو شرط يعرف النحو والتصريف نفسه.
هو طبعا مراد هنا النحو والتصريف ولغة العرب، لأنه إذا اشترط من يكون هو كل على أنه حتى يفهم النصوص، كل الغرض يفهم النصوص. إذا ترجمت النصوص، هذا كلامي أنا أقول، إذا ترجمت النصوص إلى اللغة الفارسية ترجمة صحيحة مجمع عليها متعارف عليها بين مثلا الإيرانيين، وجل إيراني وأصبح فقيها ولكنه لا يعرف لغة العرب ولا يعرف النحو والتصريف، لكن يعرف أن هذا النص بهذه الطريقة يستنبط منه كذا وكذا وكذا وكذا. نعم أصل المسألة لابد يعرف لغة العرب. يعني مثلا الآن ما عندنا واحد يترجم ولا عندنا أحد، لابد يعرف لغة العرب. كيف يعرف النصوص؟ ما يمكن يعرف النصوص إلا عن طريق لغة العرب. ولذلك احنا شخصيا، انا شخصيا اتكلم عن نفسي، رأيت بعض الاستدلالات من بعض الايرانيين ليست صحيحة. لماذا؟ احنا العرب ما نفهم الفهم. يعني لما يتكلم الامام يمني، عرفت شلون؟ ما نفهم الفهم، غريب شلون فهمت انت الفهم. واضح الفكرة؟ بلي. مثل بعضهم يقول العرب واشد كفرا ونفاقا، يقول العرب كلهم، العرب كل العرب عجيب. ايه وهذا قاله بأحد كبار المفسرين في قبل. فهو يستوي هذا عدم فهم لغة العرب. الأعراب يعني مقصود كل العرب، كل العرب يقول
أهل البادية،
أهل البادية قال لا مو أهل البادية، كل العرب يقول كلهم بادية.
الكلام شنو
علي؟ الكلام يعني علم الكلام، هو العلم الباحث ذكرناه سابقا، هو العلم الباحث في أصول الدين الخمسة، يعني في المبدأ والمبعاد وما بينهما. طبعا علم الكلام في الزمان القديم مو فقط يختص بالخمسة، يتعرضون للجواهر والأعراض، يتعرضون لعلم النفس الفلسفي، يتعرضون لمباحث الحكمة، لأن الحكمة يدخلونها في علم الكلام. عرفت شلون؟ مثلا شرح التجريد، التجريد هو مو لا هو فلسفة ولا علم الكلام، خليط ما بينهم. وما اكتفى هذا، علم النفس الفلسفي مدخل يتحدث عن الجواهر والأعراض، شنه العناصر الفلكية وشنه وشنه. واضح الفكرة؟ حتى الفلسفة التي عبارة عن ذلك العلم الباحث من الموجود من حيث هو موجود هم متعرضين له. عرفت الفكرة؟ الآن بيتعرض له المصنف إن شاء الله بيتعرض له. على كل حال لابد يعرف المقدمات الست، قلنا لك المقدمات الست شنه؟ الكلام الأصول النحو التصريف ولغات العرب وشراط الأدلة. شراط الأدلة لابد يكون يعرف المنطق. لماذا؟ لابد يعرف القياسات البرهان صناعة البرهان. عرفت الفكرة؟ نعم احنا لا نطالب ان يكون عميقا جدا في شو اسمه في معرفته لعلم الكلام، وعميقا جدا في شنو في معرفته لعلم النحو والتصريف، وعميقا جدا في معرفته لشنو للغة العرب وشرائط الأدلة. احنا عرب كنا عارف لغة العرب كلها، ولكن الكلام العربي الذي يحتاجه الفقيه قطعا موجود عند الوسيادة. واضح الفكرة؟ طيب، وشرائط الأدلة والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل لابد يكون يعرف. وطبعا رايح يفصل الآن أهو الكتاب، هل لازم يعرف الفقيه أو القاضي؟ يعني القاضي لا يكون قاضيا إلا بعد أن يعرف جميع تفسير القرآن؟ لا، يقول لك يعرف آيات الأحكام اللي هي عبارة عن 500 آية تقريبا، هذا لابد منه، لابد يعرف ويعرف الناسخ والمنسوخ العام. الحين مثل الأصول لابد شو اللي يعرف في الأصول؟ يعرف المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. واضح الفكرة؟ هذا لابد يعرفه، لابد يعرف البراءة، لابد يعرف التخيير، لابد يعرف الاستصحاب، لابد يعرف شنو يعني الأصول والعملية، هذا لابد يعرفه. لابد يعرف بحوث الاستثناء. واضح الفكرة؟ اللي يعني رؤوس المطالب اللي هي يحتاج إليها الاستدلال لابد يكون يعرفه. والمعتبر من الكلام، الحين هم بعين المقدمات الست عرفت شلون؟ هو الآن يقول والمعتبر من الكلام، شنو المعتبر؟ قال ما يعرف به الله تعالى، وإلا يصلح يصير قاضي وهو ما يعرف أدلة التوحيد. ما يعرف توحيد هذا يطلع؟
لا.
ما يعرف أدلة النبوة ما هذا شلون يعرف أن هذا مسلم المسلم؟ ما يعرف. لابد يميز بين أن لما يأتيه المتداعيان يعني المتخاصمان لابد يعرف هذا مسلم وغير مسلم. وإذا ما يعرف التوحيد ولا علم الكلام كيف يعرف أنه مسلم ولا مسلم؟ واضح. والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام. صفات الجلال الصفات السلبية يعني ليس عاجزا عرفت شلون؟ ليس جسما، هل يسمونها صفات الجلال يعني ما ينزه المولى تبارك وتعالى عنها. والصفات الثبوتية الصفات عبر عنها بالإكرامية، وهي الصفات الثبوتية يعني شنو؟ أن الله قادر سميع حي رازق خالق إلى آخره، مع قطع النظر عن العادة الذاتية والفعلية. بلي. والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى، هذا طبعا لطيف يعني حتى يقول لك ما يصير العالم عالم، هذا طبعا طور في المسألة دي طور فيه عرفت إيه. والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما لزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمة، لازم يعرف أنها الله عادل عنده أدلة ويعرف أنه حكيم وعنده أدلة. طيب، ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمة عليهم السلام، كذلك ليحصل وثق بخبرهم ويتحقق الحجة به، لازم يعرف أن الإمامة من أصول الدين، وما يصير قاضي وما يعرف الإمام من أهل أصول الدين أو ليس من أصول الدين. واضح الفكرة؟ أي حتى إذا ثبت عنده أنها من أصول الدين لابد يرجع إلى أين في النصوص؟ يرجع إلى نصوص النبي صلى الله عليه وآله والنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام حتى يحتج بها ويحكم على طبقها. بلي. وإمامة الأئمة عليهم السلام، كذلك ليحصل وثق بخبرهم ويتحقق الحجة به والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة. يعني أن علم الكلام لابد أن يكون علم الكلام شنو؟ علم الكلام يبحث في التوحيد، علم الكلام يبحث في العدل، عدل الله تبارك وتعالى حكمته، ويبحث أيضا في نبوة، هذه أصول الدين. علم الكلام هو العلم البحث في أصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاصي والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي لا بالتقليد، لأن أصول الدين لا يقبل فيها التقليد بتاتا. وإن ذهب بعضهم في الأزمنة المتأخرة في عصرنا قال بعض ما قاض المسائل، بعض المسائل يجوز فيها التقليد، بعض أصول الدين الفرعية، فرعية الفرعية، مو أصل وجود الله، مو أصل الإيمان بالنبوة، مو أصل الإيمان بالعادل الإلهي، مو أصل الإيمان بالإمامة، لا، هذه شنو؟ ذي أصول الدين الأصلية الرئيسية، هذه لابد منها شنو؟ النظر والفحص والتحقيق والاجتهاد. أما الفرعية الفرعية يجوز الرجوع فيها شنو؟ إلى أكو كلام عندهم في هذه المسألة. مثلاً فشلنا ماذا نعتقد في التقييد؟ يقول لو قلت السيد الخوئي قلت السيد السستاني الوحيد الخلاص إنهم مجتهدين في مسألة التقييد فيما نعتقده به يكفي، لأنه ليست من الأصول الرئيسية. حرام على أي حال أكو كلام. ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض، يعني البحث في الأجسام الفلكية والعنصرية، وهل أن النفس الإنسانية مجردة وليست مجردة. هذه البحوث التي تتعرض عنها في الجواهر والأعراض، هذه البحوث لا علاقة لها بالقضاء. يمكن أن يكون الفقيه قاضيا وإن لم يعرف هذه الأشياء. وما اشتملت عليه، يقول هذا ما لا داعي ذي، يقول ولا يشترط زيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات. الحكمة يعني الفلسفة، المقدمات قصده المنطق. يعني قلت لك أنا الكتب القديمة التي تتعرض لعلم الكلام ما يخلونهم شنه، لابد يجيبون لها الفلسفة، يجيبونها الفلسفة يجيبونها، يعني مباحث الوجود تلقاها موجودة في شرح التجريد. مباحث الوجود، الوجود إما متحرك أو سيال، الوجود إما علة أو معلول، الوجود إما واحد أو كثير، الوجود إما مجرد أو غير مجرد. ذا الحكي موجود وين فيه؟ في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة، موجود. مع أنه لو الواقع هو علم الكلام، يعني يعبرون عنه ذاك الزمان يقولوا هل درست علم الكلام، يعني قصدهم هل درست التجريد؟ هذا شنو؟ هذا علم كلام. لكن يقول لك ايه علم الكلام سابقا يحوي ايضا علم الحكمة والفلسفة ويحوي المنطق. احنا درسنا سابقا الفلسفة، والاخوة يدرون ان في الفلسفة مدخلة بحوث المنطق وبتركيز بعد. على اي حال، وما اشتملت عليه كتب الحكمة والمقدمات والاعتراضات. وطبعا المقدمات اذا قصد المنطق بشكل عام لا بد من الاعتراضات، مو بلازم. واما المقدمات لانه قال مقدمات قصد المقدمات المنطق، المنطق لا بد منه، وهو اعترف في شرائط الأدلة سيتعرض المقصود بشرائط الأدلة علم الميزان، ولا بد يعرف القياس الاقتراني الحملي تفاصيل الاقتراني شرطي وغير شرطي، والحاج لازم يعرفه، يعرف الأشكال الأربعة لا بد يعرفه. هل المقدمات مثلا لا، هل المقدمات في القياس هل هي مشهورة، هل هي من المسلمات، هل هي من اليقينيات، هل هي من المتواترات، شنه حتى يضبط القياس حتى يستخرج النتيجة ويحكم. وإلى كيف يستخرج؟ كيف يستنبط الحكم الشرعي لما عنده علم الميزان، علم المنطق يعني اللي عبر عنه بشرائط الأدلة وعبر هنا عنه بالمقدمات، مقدمات يعني علم المنطق. أنا وما اشتملت يعني ولا نحتاج لما اشتملت عليه كتب الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجودة الشبهات، وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى. ليش يجب معرفة هالأشياء ذي حتى ما اشتملت عليه من كتب الكلام من الحكمة والمقدمات والاعتراضات؟ قال لي حتى نرد شبهات المنكرين، شبهات الضالين كيف نردها إذا ما نعرف الحكمة بشكل جيد، المقدمات بشكل جيد، الاعتراضات بشكل جيد، أجوبة الشبهات بشكل جيد؟ ما نعرف. نعم في القضاء لا نحتاج إلى هذه الزيادة، أما هذه الزيادة من جهة أخرى واجبة، وجوب كفائي. يعني إذا ما عندنا عالم إحنا يضبط الأمور إلا لشنه حتى ما يضبط الأشياء، يعني لا يستطيع أن يرد على شبهات الضالين والمنحرفين إلا بضبط ذي، لازم يعرف يتعلم الأشياء ذي. واضح الفكرة. ليش أجل العلماء يحققون؟ يعني العلماء يحققون حتى يضبطون الشبهة من جميع جهات، يحوطون على الشبهة. كيف يحوطون على الشبهة؟ إلا بالتدقيق في المقدمات والنتيجة، وهذا لازم يصير متبحر في نفس العلم. واضح الفكرة. لكن هذا مو من جهة القضاء، القضاء لا يتوقف على معرفة أجوبة الشبهات والاعتراضات والمقدمات، لا. واضح الفكرة. لكن أصل المطلب في علم المنطق يحتاج له، أصل معرفة أصول الدين يحتاج له. واضح الفكرة. وأجوبة الشبهة واجب معرفته كفاية من جهة أخرى. ومن ثم يعني ومن هنا صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرط في التفقه. يقول بعضهم ايش قال؟ قال احنا لما تصير فقيه انت، يقول ما لازم علم الكلام انه شرط، لازم يعني ما اصير فقيه الا اذا عرفت انا اصول الدين. بعضهم قال هالشكل. لماذا؟ لماذا؟ لان الفقه يعني من ناحيه وجدانيه ما يشوفه يتوقف على ما لابد ان يعرف يدرس علم الكلام، لكن الانصاف لا يكون فقيها بعد ان الا بعد ان يدرس الفقه الاكبر وهو اصول الاعتقاد اللي هو علم الكلام. لأنه في الحقيقة حتى لو راجعت كتب السابقين مثل الباب الحادي عشر، العلامة ليش حط الباب الحادي عشر؟ العلامة سماه الباب الحادي عشر. عرفت شلون الباب الحادي عشر؟ لأنه يقول لك احنا لازم أول شيء ندرس أصول الدين، عرفت شلون؟ وأنه لا يجوز التقليد. عقب ما نخلص ندخل في الفقه الأصغر وهو بحث الطهارة والطهارات والنجاسات والصلاة والصيام والزكاة وكذا. وكانوا هالشكل يدرسون، أول شيء يدرسون الفقه الأكبر أصول الاعتقادات، وبعد ذلك يذهبون إلى الفقه. هذا طريقتهم سابقا، واضح لي. وإلى الآن حتى الطريقة الآن، يعني أول ما تدخل اليوم تدرس أصول الاعتقاد، وإن كان إلى جنبه مسائل منتخبة مختصرات حتى لا يظل جاهل بالمسائل الشرعية المتعارفة يوميا وخدلة يوميا. واضح الفكرة. يقول ومن ثم، يعني ومن هنا صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، فإنما يتوقف عليه منه، يعني الذي يتوقف عليه ما يتوقف عليه من، يعني ما يتوقف في الفقه على معرفة الأحكام. يقول هذا شامل جميع المكلفين، يعني مو فقط مخصوص القاضي ولا بالفقيه. الذي يجب معرفته من علم الكلام يجب على يجب على غير القاضي معرفته، يجب على غير العلماء ايضا معرفته، يعني بقية المكلفين الفلاح النجار المهندس ليه ما يجب عليهم معرفة اصول دينهم ايضا بهذا القدر فقط يكفي. بعد حتى ما لازم اصير فقيه ما استوي الا بذلك، لا، الواجب هو الواجب، سواء انا اريد اصير قاضي ولا ما اريد اصير قاضي، الواجب هو القدر الواجب. واضح الفكرة. إنزين، هل عرفنا علم الكلام؟ ما الذي نحتاجه من علم الكلام؟ قلنا في التوحيد لازم نعرف أن الله واحد، لازم نعرف بالأدلة، يعني نعرف النبوة، نعرف كذا، الأصول الأساسية بشكل عام وإجمالي، لكن بالأدلة لا بالتقريب. إنزين، من الأصول شلون؟ قال ومن الأصول ما يعرف به، يعني ونحتاج ولا بد من معرفة القاضي للأصول، ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. عرفت شلون؟ هذا لازم أعرف، هل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، هل النهي يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم، هذا لازم يعرف القاضي. وإذا ما يعرف كيف يضبط الحكم الشرعي من النصوص من الآيات؟ ما يعرف. لا بد يعرف الإجماع، ما هو قدر حجية الإجماع، هل يشترط في الإجماع اتفاق الفقهاء من زمان الغيبة إلى اليوم أو لا، ولو كانوا في هذا الزمان الواحد لكن لا بد أن يجمعوا كلهم، أو لا يكفي في الإجماع إجماع طائفة أقطع بدخول الإمام فيهم، كما ذكر بعضهم قال إذا أجمع ثلاثة، الشيخ الأنصاري، كاشف الغطاء، الشيخ الطوسي، كفاني في ذلك أنا أن أقول حصل الإجماع. ليش؟ لأن ثلاثة عباقرة الفكر الشيعي. عرفت شلون؟ يعني مو معقول الإمام يمشي حكمهم ذليه لأن الناس تعرف أنه هم المعتمدين في الفقه، ملتفت ما يمشي، لابد من لطفه أن يدب الفرقة بينهم، فإذا لم يدب الفرقة بينهم فمن باب اللطف أدرك أن الإمام راضي بأقوالهم وأن ما حكم به هؤلاء الثلاثة يكون هو الحكم الشرعي، وهذا هو الإجماع. واضح. على كل حال يقول ومن الأصول لابد من معرفة شنه، ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، علشان هو مثل الأصول العملية. واضح الفكرة. ومن النحو والتصريف، ايش نحتاج له حتى ما يصير القاضي قاضي، ايش نحتاج له؟ قال ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى، ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. لابد أعرف الفاعل مرفوع، لابد أعرف المفعول به منصوب، لابد أعرف المضاف إليه مجرور، لابد أعرف أن الحال منصوب، لابد أعرف أن التمييز منصوب، لازم أعرف أشياء. إذا ما أعرف هذه الأشياء كيف أنا أستنبط الحكم الشرعي من النصوص؟ ما يمكن. هذا أقل ما يمكن شنه؟ معرفته. ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. الحين تشوف بعض الخطابة يصعد الفاعل يخليه منصوب والمضاف إليه يخليه مرفوع، هذا ما يصير. تشوف مسار جدل، واضح الفكرة، وهو خطيب، فكيف يكون قاضيا؟ واضح. ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام، لا بد تعرف جميع التفاصيل الموجود في الألفية ولا في قطر الندى وبل الصادة، بحيث حافظ حرف حرف، لا مو بلازم، الأساسيات لابد تعرف، أما التفريعات ومحلات الخلاف وما أدري شنه، وطبعا محل الخلاف لابد إذا كان من الأساسيات التي يتوقف عليها فهم النصوص لابد أعرفه. يعني مثلا كلمة لن هل تفيد التأبيد أو لا تفيد التأبيد؟ نحن الشيعة نعتقد تفيد التأبيد، ونرد على السنة بما قاله التفتازاني في مختصر المعاني. يجيني واحد يشكل عليه يقول لا والله لن لا تفيد التأبيد، نقول له لن تفيد التأبيد، لما قال لن تراني تفيد التأبيد. ولا يعتبر استقصاء فيه على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه فما دون. الوسط منه يعني بعد مو بعليك في النص فما دون، واضح الفكرة. ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام بالحفظ أو الرجوع إلى أصل، إما أني أنا حافظ لغة العرب أو لا أرجع، مو بحافظ كل لغة العرب ولكن حافظ شنه، عندي أصول مثل لسان العرب لابن منظور أقدر أرجع إليه وأعرف المعنى. واضح. إلى أصل المصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. الحمد لله نحن مرتاحين، الكتب اللغات العرب موجودة ومضبوطة ومرتاحين من الناحية. ومن شرائط الأدلة هذا بالنسبة لعلم المنطق شو المطلوب من علم الميزان، يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.